بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الله سبحانه وتعالى بعد سورة الطلاق. سورة الطلاق سورة مدنية نزلت فيها بيان كم كبير من أحكام الطلاق بعد أن تقرت إلى حد كبير أحوال المسلمين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الطلاق لغة حل الوثاق، أي حل الرباط، ومنه الإطلاق. شخص أطلق شخصا كان آخرا به أو موثقا إياه ثم أطلقه، هذا من الناحية اللغوية. فمن الناحية اللغوية الطلاق حل الوثاق، ومن الناحية الشرعية حل عقدة النكاح أو حل عقدة التزويج. فالتزويج أو النكاح ينعقد بكلمة الرجل الذي هو مولى لامرأة أو ولي المرأة للزوج: زوجتك موكلتي أو موليتي أو ابنتي أو أختي. فهذه العقدة تنحل بلفظ الزوج أنت طالق أو طلقتك أو صرحتك، إذا كانت التسرية مقصودا بنية الطلاق، أو فارقتك إذا كان الفراق مقصودا بنية الطلاق. فألفاظ الطلاق منها ما هو صريح لا يحتاج القاضي معه إلى سؤال المطلق عن نيته، وهي كلمة أنت طالق أو طلقتك. ومنها ما ليس بصريح لكنه يقع فيه الطلاق إذا كان ينوي ذلك أو يقصد ذلك، ككلمة صرحتك. فالتسريع يطلق على الطلاق، لأن الله قال: تعالين أمتعكن وأسرحكن. والتسريع أيضا بمعنى الإطلاق صراحا جميلا، فإنشاء بمعروف أو تسريحا لإحسان، على رأي من قال إن المراد بالتسريح للإحسان الطلاق، وفي ذلك قولان للعلماء. وكلمة فارقتك كذلك، فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا قال رجل لامرأة قد فارقتك يسأل عن نيته، ماذا تقصد بقولك قد فارقتك؟ إن قال أقصد الطلاق طلق، إن قال أقصد فراق المجلس أو فراق هذه الليلة لا تقع طلق. أن هناك ألفاظ صريحة وألفاظ تحتاج إلى نية. قال رجل لامرأته الحقي بأهلك، اعتبرها فريق من العلماء تطليقا إذا كانت مصحوبة بالنية، وأبى ذلك الآخرون ووجهوا ما ورد في كلام الرسول الحقي بأهلك لابنة الجون، أن في بعض الروايات أن تطالق الحقي بأهلك، لكن سيأتي تحرير القول في ذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لماذا قيل يا أيها النبي إذا طلقتم ولم يقل إذا طلقت السياق يقتضي أن تقول يا أيها النبي إذا طلقت النساء. فلماذا قيل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء؟ واضح؟ فقول من الأقوال إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على ثلاثة أقسام، منه خطاب لرسول الله المراد به الرسول نفسه وحده فقط عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فمطلعها يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. لك من دون المؤمنين. وخطاب للرسول يراد به أمته، خطاب للرسول ليس هو المراد منه ولكن المراد منه الأمة، كما قال الله للنبي محمد إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ليس المراد الرسول قطعا، لأن والده الرسول مات وهو في الصغر. وخطاب الرسول الثالث المراد منه هو وأمته، كهذا الخطاب يا أيها النبي إذا طلقتم. ومن العلماء من قال إن هنا ضمير مستتر أو ضمير مستتر، فالمعنى يا أيها النبي قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طبعا قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، في حمل عدتهن، يعني لا تطلقوهن وهن في الحي، بل طلقوهن وهن مستقبلات الحي قبل أن يحضن، أي طلقوهن في طهر أيهن أطهار. قال آخرون وهو نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو مساد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام طلقها في طهر لم تجامعها فيه، وهذا طلاق السنة. طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، قد استبان حملها، هذا طلاق السنة. وأضاف إليه بعض العلماء شيء آخر، أو يطلقها وهي إذا كانت لم تعد من الأصل يجوز له أن يطلقها الصغيرة يعني التي لا تحمل، أو الكبيرة التي حيضها منقطع كذلك. فهذا طلاق السنة بالنسبة للمرأة التي تحيض. طلاق السنة في شأنها أن يطلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها زوجها وهي حامل قد استدان حملها أي ظهر حملها. هذا هو ماذا طلاق السنة. لكن فرض أنه طلقها، فرض أنه طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فهذا ليس بطلاق على السنة، إنما هو طلاق بدعي خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعه ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. وفي رواية أخرى: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، أي جعل لها طهرين في هذه الرواية الأخيرة، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. لكن حمل العلماء هذه الرواية الأخيرة التي فيها المكس طهرين أنها على الاحتياط أو على الاستحباب لا على الإيجاب، إنما طهر وامسك حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، قبل أن يمسها. فيرد علينا بحث سريع على عجل، ألا وهو: هل أن رجلا ما طلق امرأته وهي حائض مخالفا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل طلق امرأته وهي حائض، فيعني أنه قد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تقع هذه الطلقة أو التطليقة أم أنها لا تقع؟ السؤال واضح؟ هل تقع هذه التطليقة ويأتم بمخالفته للسنة أو أنها لا تقع؟ ذهب جماهير السلف والخلف، ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن هذه التطليقة تحتسب، إلى أن هذه التطليقة تحتسب وإن كانت خلاف السنة. من هؤلاء مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه تلميذه ابن القيم رحمه الله إلى أنها لا تقع. وفي الحقيقة أن حجة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموطن حجة ظاهرة وليست بشديدة بحال، وسيأتي بيان ذلك. والصواب في ذلك ما رآه جماهير العلماء من السلف والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة، أنها تقع مع ما فيها من إثم على المطلق. أما حجة الجماهير القائلين بالوقوع فمنها ما يلي: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. قالوا: فلا مراجعة إلا وقد وقع طلاق. الثاني، قول ابن عمر رضي الله عنهما: حسبت علي تطليقة. وفي الرواية الثالثة قيل له: أو تحتسب تلك تطليقة؟ قال: أوما أفرأيت إن عجز واستحمق. ثالثا، أنه قال لها: أنت طالق وهي كفيلة. أما حجج شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه ستتلخص في الآتي: أولا، أوردوا من طريق ابن الزبير عن ابن عمر، بإسناد إلى ابن عمر أو عن ابن عمر، أنه قال أنه طلق امرأته وهي حائض فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. الإجابة على هذا: هذه الرواية ابتداء أعلها جماهير المحدثين وضعفها من الناحية الحديثية جماهير المحدثين، ويكفينا نحن متبع الدليل والأثر الصحيح بقول هؤلاء الأئمة الجادبة أنها ضعيفة. جماهير المحدثين وأهل العلل تعلوا رواية أبي الزبير التي فيها من نبي لم يرها شيئا، بل وقد ورد عند الطيالسي أنه قال تعداها واحدة. هذا شيء. الشيء الآخر: في حالة صحتها لم يرها النبي شيئا، أي لم يرها شيئا على السنة، بل هي على البدع وليس فيها تعلق بالوقوع من عدمه. هذا الدليل الأول، وهذا وجه الجواب عليه باختصار. أما الدليل الثاني الذي يحتج به هي رواية اختصرت رواها مختصرة ابن حزم الأندلسي رحمه الله، وتبعه على هذا الاختصار شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما اختصرت اختصارا أخل بالمعنى إخلالا شديدا، وأوقع الباحث في ورطة. فها هو بيان هذا الاختصار ووجهه. احتج بما ذكره ابن حزم بإسناده إلى ابن عمر أنه سئل عن طلاق المرأة وهي حائض. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة وهي حائض فقال: لا يعتد بتلك. فهذا الأثر شنع به ابن القيم رحمه الله تشنيعا شديدا في زاد المعاد، وفرح به فرحا شديدا لتقرير مذهبه. ففي الحقيقة أنه اقتصار مخل غاية الإسلام. فرواية من نفس الإسناد إلى ابن عمر مذكورة عند ابن أبي شيبة في المصنف في باب الأقراء بهذا الطول. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة وهي حائض فقال لا يعتد بتلك الحيضة. فجاب كلمة الحيضة، أي لا يعتد بتلك الحيضة أنها من الأقراء، أي زمن العدة التي تعتدها المرأة. فلما اقتصرت قدر ابن القيم تقديرا آخر، فالرواية لا يعتد بتلك الحيضة اختصرها لا يعتد بتلك، وقدر محذوفا وهو لا يعتد بتلك التصريف. فهذا واضح. ابن ابي شيبة وربع في باب الأقراء، يعني المرأة إذا طلقت وهي حائض هل تحسب هذه الحيضة؟ في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني الحيضة هذه التي طلقت فيها المرأة تحتسب من زمن العدة أو لا تحتسب؟ فلما كانت الرواية لا يعتد بتلك الحيضة واختصرها ابن حزم وتبعه ابن تيمية على لفظ لا يعتد بتلك وحذفوا كلمة الحيضة وحملهم حذفهم أو روايتها محذوفة عندهم على أن يقدروا ما ساغ لهم من تقدير وهو لا يعتد بتلك التصريح. وهذا خطأ مصادم لظاهر الرواية التي هي مطولة عند ابن أبي شيبة، وبوب لها ابن أبي شيبة كما أسلفنا في باب الأقراء. فكان في الحقيقة ما سطره ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد مسار ضحك، اتفق يصول ويزول على مذهبه من إطالة النفس وعلى طريقته من إطالة النفس في المسائل التي ينتصر لها رحمه الله، إذ يطيل النفس إطالة شديدة كما طال النفس في عدة مواطن. ولكن الرواية الثابتة بذكر لا يعتد بتلك الحيضة ضحقت ما دندن حوله رحمه الله تعالى. فكانت لي أقوى الحجج أن تحتج بها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، مضافا إلى ذلك عندهم أنه عمل محدث، والنبي يقول إن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا ليس بذات ليس بهذا الذات. فأيضا إذا وقفنا مع حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفهمنا على هذا الفهم الغريب حقا الذي فهمه شيخ الإسلام لكشفنا الكرب عن أقوام كثيرين. هل في ديننا القتل إذا قتل شخص شخصا، هل في ديننا أن يقتل شخصا مسلما يقتل آخر؟ إذا قلنا لا عقوبة عليه والعمل مردود رفعنا عنه حرج القتل، هل في ديننا الأيمان الفاجرة أو الأيمان الغموس؟ هل يستدل لرفع الكفارات عن من أقسم يمينا غموسا؟ هل يرتفع عنه الحكم أو ترتفع عنه العقوبة؟ فباب العقوبات شيء آخر، باب العقوبات لا يقال فيه
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لرفع العقوبة عن الجاني، لأن هذا واضح، يعني لا يستدل في باب العقوبات بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهل إكراما لمن طلق امرأته وهي حائض وخالف السنة أن نقول له لا حرج عليك فقد خالفت السنة ولا حرج عليك، والذي طلقه وهي طاهر نقول عليك الطلاق واقع لأنك وافقت السنة؟ وأي شيء يقبل، كيف يقبل هذا عقلا؟ جئنا من ناحية العقل. وشيخ الإسلام يقول ما حاصله، كيف نحكم عليه أو كيف نأمره بأن يطلق، بأن كيف نأمر المطلق امرأته وهي حائض أن يرجع، ثم بعد أن تطهر نقول له طلقها مرة ثانية؟ سنكون قد أوقعنا عليه تطليقتين، هذه حجته. سنقول له نحن قلنا له راجعها، ثم بعد ذلك إن شئت أمسكت وإن شئت طلق، لم نأمره أمرا أن يطلقها إذا طهرت، إنما قلنا له إذا طهرت إن شئت طلق وإن شئت أمسكت، لكن التي سبقت وقعت عليه. فهي إلى التأديب والتعذير أقرب، فلا يقال أبدا إن من طلق امرأته وخالف السنة وطلق وهي حائض أن طلاقه ليس بواقع، وإن من اتبع السنة طلاقه واقع. وهذا كلام واضح صلاة الوضوح. فلما أراد شيخ الإسلام أن يرفع علة عن مطلق البدعة، مطلق المرأة وهي حائض ويقول له طلاقك ليس بواقع، أنزل علة لمن طلق على السنة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بسوي ولا بصحيح. وقد قال ابن عمر فيما فناتم حسبت علي قصيقة، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه مره فليراجعها، مره فليراجعها. كذلك من طلق امرأته في طهر جامعها فيه، طلق أيضا واقع، إذ ليس هناك أي دليل يفيد أنه لا يقع. ما هو الدليل الذي يفيد أنه لا يقع؟ وقد سمعتم ما في الاستدلال بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من توجيه. على ذلك كما أسلفنا وأكدنا أن رأي الجماهير من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى هو الرأي الأسد وهو الرأي الأصوب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فلا داعي إذا جاء شخص وقال أنا طلقت زوجتي ثلاث رفيقات نجد وفتح له أبواب الشياطين، هو يقول لي طلقتها من 10 سنين، ففتش هل كانت أيامها حائض ولا مش حائض، أو هل كانت ماذا كانت يومها، هل كنت جامعتها ولم تجامعها. كل هذا لم يرد عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم، إنما هي وساوس واتباع للآراء الشاذة المرجوحة بغير دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، والله أعلم. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، العد عدا دقيقا. ففيه دليل على الحساب. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فلا يجوز بحال، لا يجوز بحال لأي رجل طلق امرأته طلقة رجعية، طلقة رجعية، أن يخرجها من البيت كما يفعله الجهلة من أهل زماننا وأهل بلادنا. لا يحل بحال لرجل طلق امرأته طلقة رجعية أن يخرجها من بيتها في وقت العدة إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. وسيأتي شرح معناها وبيان معناها إن شاء الله. ولذلك عبر بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. هنا تظهر النكتة والحكمة في نسبة البيوت إلى النساء. فهي في العدة ما زال البيت بيتها. تقول الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن فما زال البيت بيتا له. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا يحق للمرأة أن تخرج وتجري بسرعة وتأخذ ثيابها وتذهب إلى بيت أبيها وبيت أمها ولا يحل له هو الآخر أن يخرجها. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال بعض العلماء إنها الزنا عياذا بالله. وقال بعضهم هي البذاءة على أهل زوجها. هي البذاءة على أهل زوجها. يعني واحدة جلسة في البيت متوحشة شرسة تضرب والد الزوج وتضرب الزوج وتضرب أم الزوج تحدث مفسدة كبرى إذا كانت هذه الطريقة الشرسة. فمن العلماء من قال الفاحشة المبينة الزنا ومنهم من قال البذو على أهل زوجها. واضح؟ هذا كله طبعا في مسألة المطلقة الرجعية. أما المطلقة المبدودة المطلقة ثلاثا التي بت طلاقها انتهت فلا سكنى لها. تخرج تحمل ثيابها وتنصرف إذ هي أصبحت أجنبية تماما عن هذا الزوج. وهذه المسألة مسألة خروج المطلقة المبتودة وأنها لا سكنى لها ولا نفقة دل عليها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. فكانت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها متزوجة برجل فأرسل لها من اليمن بآخر ثلاث تطليقات. يعني طلقها قياديا من اليمن وأرسل لها مع وكيله شيئا من الشعير فسقطته. أي قالت هذا قليل هذا قليل. فذهب وكيلها أو ذهبت هي ووكيل زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنى. لا نفقة لك ولا سكنى. فأخذ بهذا أيضا جماهير العلماء وأبى ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال وكان يقضي بأن كل مطلقة رجعية كانت أو غير رجعية لها النفقة ولها السكنى. فقال لا ندع كتاب ربنا وفي رواية فيها كلام وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أنفيت أم ذكرت. واضح؟ قال عمر لا ندري أو لا ندع كتاب ربنا عز وجل لقول امرأة لا ندري أنفيت أم ذكرت. فقالت عائشة إنما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت زوجها لأنها كانت حادة في لسانها شيء، يعني شديدة في لسانها على بيت على أهل زوجها. لكن أخذ الجمهور بمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، وفريق آخر ومنهم أمير المؤمنين عمر أخذ بأن لها النفقة والسكنى لما سمعتموه، وفريق ثالث كالإمام الشافعي رحمه الله فصل في هذه المسألة تفصيلا فقال لا سكنى لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أما النفقة فليس لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاها أو ما أقرها على مسألة النفقة. لا يخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهي كما قدمنا البداءة على أهل الزوج، واضح؟ أو الزنا على مقربة قريبة. فإتيان المرأة بالفاحشة المبينة يطلبها أشياء، من الأشياء التي تتسبب فيها الفاحشة المبينة امرأة مثلا زنت والعياذ بالله وهي متزوجة، فللزوج أن يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها، أي ليسترد منها بعض الصداق الذي أخذته منه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. تتسبب الفاحشة المبينة أيضا في إخراجها من البيت إذا طلقت، وتلك حدود الله. يا علي هل ينفعك هذا على رجل حزن أو غاضب زوجته، رجل غاضب زوجته وقال لها أنا تعبان متعب، روحي عند أهلك رايحين منك شيئا ما، هل يقال له اتق الله ربك لا تخرجها من بيتها ولا تخرج؟ ليس كذلك، ليس كذلك. لماذا ليس؟ يعني ماذا؟ ما معنى كلامك ليس كذلك؟
هذا
ليس كذلك. يعني يجوز لك أن تقول لأهلك روح عند أبوك أو عند أمك، يجوز على الغضب، يجوز يا فلان. لا تبكي بطبعك، أبكي بالعلم. نعم الله أعلم. يا أبا طارق هل يقال على قوله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن أنني لا أخرج الزوجة في لحظة مغاضبة بيني وبينها إلى بيت أبويها؟ إيه؟ نخرجها أو لا نخرجها؟ الآية تقول قياسا كيف؟ الآية تقول لا تخرجوهن إلا يدين فاحشة، إما تكفي فاحشة مبينة. هي لم تأتي أنت المخطئ، لكن تريد ترتاح شوية. مش بديع. يقول لماذا يخرجها من كده؟ لا ممكن يخرجها وهي مش تعبانة، ممكن هو بيخطط تخطيط آخر. يعني يا رب يعني أبو مصعب الحمد لله أن النبي ألحق عائشة بأبوية في حديث الإفك، هذا بعيد، لأن عائشة التي قالت يا رسول الله إذن لي أن آتي أبوات، أما الرسول هو اللي طردها لبيت أبويها، لا ليس كذلك، ولا إخراج حتى، هي التي استأذنت كما في نص الحديث، إذن لي أن آتي أبواي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، عندما آل النبي من نساء شر هو الذي خرج، وعندما قابل علي فاطمة، علي هو الذي خرج ونام في المسجد. كما رأيك يا علي؟ هذا في عهد الكعب. من الذي خرج في عهد الكعب؟ اعتزل النساء في عهد الكعب. بعض رفقاء كعب أرسلوا النساء إلى أهاليهن، يعني. لكن إذا قلنا هذا القارئ إنه لا يجوز له في الأصل أن يخرجها، لكن إن قلنا إن الرجل استشاط غضبا ويخشى من تواجدها مفسدة أعظم، فقرنا أخف المفسدتين وقلنا لا الآن حتى يهدأ الرجل، نحن نقول ليس من حقنا أن نخرجك، ولكن برءا للشر وللمفسدة العظمى اذهبي إلى أهلك الآن حتى يهدأ الرجل. هل نكون قد أثمنا؟ نعم يا أبا الشيماء تسمعنا؟ أين فقهك؟ زادت به الأشغال؟ نعم؟ أرجو أن ترجع إلى فقهك القديم يا أبا الشيماء، قد كان لك فقه واستنباط، ولكن ببعدك عن مجالس العلم يعني نريد أن ترجع إلى أفضل مما كنت عليه إن شاء الله. نعم يا محمد. أنت لم تتزوج فلذلك لم تعرف. يقول أخوكم يجوز، لأن سيدنا إبراهيم قال لزوجة إسماعيل إنه قل لإسماعيل غير عتبة الباب، هذا غير عتبة الباب يعني طلق، كان اطردها من البيت. لا يا محمد، فالمسألة حتى إذا أخرجها الزوج من باب اختيار أخف الأضرار من هذا الباب، ليس من باب أنه يجوز له أن يخرجها، إنما من باب ماذا؟ أخف الأضرار. لكن لا ينصح في كثير من عند الإخراج، إذا خرجت بدأت تسفر في الكلام وفي الحديث يا علي، قل للناس زوج ضربني، والنساء كثيرات منهم يكذبني، كثيرات يحكينا فيكذبني ويتغير في الحديث، وتأتي الجارة الشريرة في صورة متباكية منه لله تشعلها وهي ساكنة، تهيجها وقطعا، كما ذهب شخص يصلح الأعمس على زوجته فيقول لزوجته اصبري علي، رجل أعمى مسكين لا يرى كثيرا، وجلس يذم في الأعمش كل الجنب حتى يجعل فيه، فقام عليه الأعمش وضربه، قال والله ما أتيت تصلحها إنما أتيت لإفسادها. فهذا باب أهل زمننا، يذهب يري عليه معلش، طول عمره كده وحش، طول عمره سيء معلش الصبر، فلا اصبري ومع كلمة تصبري 10 طعنات في الزوج تجعلها طبقة للزوج مغمن لا نظير له. وقليل من الناس المصلحون. نعم.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.